بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
راسية للإنتاج الإعلامي تقدم محاضرة بعنوان
المتهم الرابع
لفضيلة الشيخ محمد بن الحاج.
الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القدوة والإمام، وعلى آله وأصحابه أصلي البررة الكرام ومن على شرعه مستقام. الجمع الكريم والحضور المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المتهم الرابع تعني أن هنالك متهمين سبقوا، وهذا صحيح، فهي سلسلة متهمين أو سلسلة من المتهمين أرجو أن لا تطول. والترتيب لهذا المتهم أنه الرابع ليس لأنه الرابع في الخطورة، لكنه الرابع في التأثير وفي الظهور والامتداد في مجتمعنا. أما من حيث الخطورة فهو أخطر فكر دخيل على أمة الإسلام على الإطلاق، ولا أرى فكرا يستحق المحاربة والتصدي كمثل هذا الفكر. التصدي لهذا الفكر فريضة، لأنه من باب النهي عن المنكر، ولأنه من باب وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وهو أيضا من باب الدفاع والذود عن الشريعة، وهذا قمة الجهاد. قال علماؤنا الإمام أحمد رحمه الله: الذي يرد على أهل البدع أفضل من الذي يجاهد في سبيل الله في الثغور، لأن الذي يجاهد في سبيل الله في الثغور إنما يدفع الأعداء عن الملة، أما الرد على أهل البدع به تحفظ الملة التي من أجلها يجاهد الناس، وبه يرد أعداء الله ويتصدى لهم. فالحديث عن هؤلاء عموما أي فكر منحرف لا قداسة له، حتى لا يتوهم الناس ببعض العواطف لما تتكلموا في الناس ودغيبة ومثل هذا الكلام الذي لا ينبغي أن ينطلع على عقولنا. ليس بيننا وبين هؤلاء أو هذه الأفكار وبين أصحابها لا زراعة ولا تجارة ولا مال ولا ورثة، إنما هو هذا الدين الذي يفصل بيننا. وأمرنا بأن نتواصى بالصبر وأن نتواصى بالحق، وهذا ضرب من ضروب التواصي بالحق. المتهم الرابع، حتى لا يطول تذكيرك وتجول خواطرك خطر الرافضة. المتهم الرابع هو خطر الرافضة. كثير من الناس يطلق على الشيعة شيعة، وعندي في هذا الإطلاق نظر، لأن الشيعة هم أنصار الرجل وأعوانه، ونحن لا نسلم أنهم أنصار آل البيت أو أعوانهم. إنما لو أننا قلبنا الفكر حقيقة نجد أن ألد أعداء أهل البيت على الإطلاق هم الرافضة. الشيعة مدح لهم، ما كانوا في يوم من الأيام شيعة لعلي في الكوفة، هم الذين خذلوه، وهم الذين أسلموه للقتل، هم الذين خذلوا الحسين وقتل رضي الله تعالى عنه، هم الذين خذلوا زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي في الكوفة أيضا، حتى أنه لما كتب الذين معه بلغوا 100,000 رجل بسيوفهم. لما خرج لقتال بني أمية ما وجد الناس، حتى قال كما قال ابن كثير: سبحان الله، أين الناس؟ هم الذين خذلوا آل البيت على مر التاريخ، وهم الذين أدخلوا في فكر آل البيت الانحرافات والأباطيل بل والكفريات. وآل البيت على عقيدة صحيحة رضي الله تعالى عنهم، وآل البيت أطهار وأبرار وأنقياء، ما عرفوا السب على ألسنتهم، وما عرفوا البدع والانحراف في سلوكهم. وبالتالي لا نسميهم شيعة، لأن الله جل وعلا قال عن نوح عليه السلام: وإن من شيعته لإبراهيم، أي من أنصاره، فهم الرافضة. ولكن لو أطلقنا عليهم شيعة فمن باب ما عرف عند الناس، ومن باب ما يتداول من الخطأ على ألسنة الناس. لماذا الحديث عن الرافضة؟ لأسباب. السبب الأول: خطورة أفكارهم، وهم على مر التاريخ بوابة الأفكار الباطنية على أمة الإسلام، كما سوف نعرف عند التفصيل عند الحديث عن أقسامهم وأنواعهم. الأمر الثاني هو فكر خبيث يتدثر بحب آل البيت، وهي قضية عاطفية تجد محلها وسبيلها إلى قلوب جميع المؤمنين. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صححه الألباني قال لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وقال: اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. لا شك أن حب آل البيت عموما قضية عاطفية، ولكن تختلط عند هذا المدخل مداخل الغلو والقداسة ومداخل بشريتهم كبشر، لهم اجتهاداتهم ولغيرهم من الصحابة اجتهاداتهم رضي الله عنهم جميعا. هذا الفكر يفترض أن هنالك خلافا وصراعا بين الصحابة وبين آل البيت، ويجعل هذا الخلاف هو كل الدين. دين الرافضة يقوم على الخلاف الذي دار بين الصحابة وبين علي رضي الله عنه. والسؤال: لو لم يقع هذا الخلاف ابتداء أين دينهم؟ أين عقيدتهم؟ أين منهجهم؟ هؤلاء قوم استغرقهم الخلاف فجعلوا الدين كله في كربلاء، وكربلاء جاءت بعد فترة من استقرار الشريعة ونزول الأحكام وثبات الدين. أين الدين الذي نزل قبل كربلاء؟ جعلوا الدين منذ الخلاف الذي وقع بين آل البيت وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا الفكر غريب جدا بالمناسبة. يحاول كثير من الناس أن يحلل الحديث عن الرافضة. من هم الرافضة؟ هل هم الذين نشأوا على يد عبد الله بن سبأ؟ بعض أهل التاريخ يقول أن ابن سبأ خرافة، وابن سبأ شخصية حقيقية أثبتها علماء التاريخ الطبري وابن كثير والذهبي، بل راوي من الرواة يتهم بالتشيع أثبت حقيقة عبد الله بن سبأ، وأنه هو الذي أوقع القتال في الجمل، وهو الذي قاد الناس إلى قتل عثمان رضي الله عنه، وهو الذي خرب أفكار الناس، وكان يهوديا. يقول يوسع بن نون: وصي موسى، وعلي وصي محمد. وعلي رضي الله عنه قريب من محمد عليه الصلاة والسلام، ما في ذلك شك، لكن ما عرف فضائل آل البيت مثل أهل السنة. لكن أهل السنة لم يجعلوا حبهم لآل البيت سبب لبغض صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يجعلوا حبهم للصحابة أن هنالك عداء مع آل البيت، ولا نسلم أنه كان هنالك عداء بين الصحابة وآل البيت. والدليل على ذلك من ثنايا حديثنا، سوف تعرفون كيف كان آل البيت يجلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذا الفكر خطير جدا، لأنه يتدثر بحب آل البيت، وحب آل البيت فريضة ما في ذلك شك، لكن أن يجعل الخلاف الذي وقع هو كل الدين أوله وآخره وأصوله وأحكامه وآدابه وأخلاقه، هذا يدل على أن هذا دين باطل ومنبت. ثالثا، للفكر الرافضي دولة، ولذلك هو يعتبر من أخطر الأفكار، لأن له دولة، وهذا الفكر له دولة تقتنع به وتقف خلفه وتجند جميع أساليب الدولة من الإعلام والفضائيات والكتب والمطبوعات والمراكز الثقافية والسفارات الموجودة في بلاد المسلمين والتمثيل الدبلوماسي وإلى غير ذلك، يستغلون جميع إمكانات الدولة لنشر هذا الفكر الخبيث. ولذلك أعتبره من أخطر الأفكار، التي بعض الأفكار عفوية لا يقف من ورائها أحد، أما الفكر الرافضي الخبيث تقف من خلفه دولة تقتنع به، ولهم عقيدة التقية أو التقية، وهي النفاق، إظهار شيء وإخفاء شيء آخر، وبهذا يمكن أن ينجو كثير من المجتمعات. ثالثا، هذا الفكر مع أنه فكر كانت له مواقف، ولكن مواقف هذا الفكر عبر تاريخ الإسلام مخزية للإسلام والمسلمين، فهو فكر ليس مجرد فكر عادي فلسفات يؤمن بها أصحابها، لكنهم استدعوا هولاك التتري إلى بغداد وكاتبوه وراسلوه، ولما دخلوا هولاك بغداد دلوه على مكان الخليفة، وامتنع هولاك أن يقتل الخليفة حتى لا يثير غضب الناس، فإذا بهم يهونون له الأمر، ابن العلقمي الوزير، ابن العلقمي ونصير الدين محمد بن حسن بن حسن بن خوجة الطوسي، كل هؤلاء جميعا أغروا الخليفة بقتل المسلمين، ودلوهم على أماكن العلماء وعلى أماكن أهل السنة، وكما يقال ما أشبه الليلة بالبارحة في العراق، ما أشبه الليلة بالبارحة، نفس هؤلاء هم الذين يقتلون أهل السنة ويدلون أمريكا، وفي الظاهر هم أعداؤها، وهذا يدل على خطورة هذا الفكر، في الظاهر هم أعداؤها. يا إخواننا، الفاطميون في يوم من الأيام أرادوا أن يسلموا ساحل المسلمين إلى الفرنجة كما قال ابن كثير، وهذا تعبيره السائد، الفرنجة، والفرنجة من هم يا ترى؟ أمريكا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا، حتى تدخل صلاح الدين رحمه الله تعالى فقطع السبيل عليهم، هم الذين عاونوا أعداء الإسلام على مر التاريخ لقتل أهل السنة. لذلك إذا نقتنع ابتداء مقدمة ضرورية لحديثنا عن ضرورة تناول هذا الفكر الخبيث المنحرف. النقطة الثانية، النشأة والتاريخ، نشأة هذا الفكر وتاريخه. الرافضة ما كان هنالك فكر أصلا، السنة منذ أن بدأ القرآن يتنزل في مكة هذا ديننا، أما الرافضة فتاريخهم بالخلاف الذي وقع بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، ونحن نعتبره خلاف إيجابي واجتهادي، لكل الرأي، وهذا مطلوب، ولا يمكن أن يجتمع الناس على كلمة واحدة ولو كانوا من الراشدين، فلا بد أن يقع الخلاف بين الناس. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وقع بينهم الخلاف، بدأ عبد الله بن سبأ يبث أفكار الإلحاد بأن علي الرب، حتى أن علي رضي الله عنه جمعه وأراد أن يحرقه، فقال له عبد الله بن عباس أتفعل؟ فنفاهم. والحسن بن علي من سادات شباب أهل الجنة، وأخوه الحسين رضي الله عنهم سيدا شباب أهل الجنة، قلوا ابن سبأ وردوه ورفضوه وأبعدوه، لأنه لا يشبههم وفكره لا يشبههم. بدأ الناس يتسرب هذه الفكرة، ثم وقعت بعد ذلك الوقائع. الشيعة كانوا أخذل الناس لآل البيت، خذلوا محمد ابن حسن ابن حسن محمد ابن عبد الله ابن حسن ابن حسن ابن علي المسمى بالنفس الزكية، وأخوه إبراهيم ابن عبد الله ابن حسن ابن حسن ابن علي، خذلوه أمام أبي جعفر المنصور وخذلوا زيدا قبله أمام هشام بن عبد الملك بن مروان، وخذلوا الحسين في إمرة يزيد، وخذلوا علي رضي الله عنه نفسه، حتى أنه في آخر خطبة قال لهم: لقد مللتكم ومللتموني ومقدتكم ومقدتموني، فسأل الله أن يريحه من هؤلاء. فبالتالي هم الذين خذلوا آل البيت قبل أن يخذلوا عامة المسلمين. طيب، الرافضة يقسمهم العلماء إلى أقسام، فكرة عامة عندي. القسم الأول السبئية، وجميع السبئية من الرافضة باطنية، والفرق الباطنية للأسف الشديد فرق ملحدة، أهل الإسلام يكفرونهم، كفار ما فيهم شك. أي شخص يعتقد العقيدة الباطنية، وسموا باطنية لأنهم يقولون بالباطن فيستحلون المحرمات، وأول ما يستحلون نكاح المحارم، يتزوج الرجل ابنته ويقول: إنما الغرس لمن سقاه، وإنما الثمرة لمن رعاها. هؤلاء هم الباطنية، يقول لك ممكن أنا أربي الشجرة وأزرع في بيتي وأسقيها، لما يجي ثمرة يجي سولنا ثانين، لما تبقى بيت فتاة يجي زوجة واحد ثاني، أنا ما لقى. هؤلاء هم بالمناسبة، لذلك كفرهم أهل الإسلام الباطنية. الفكر الباطني ينسب إلى إسماعيل ابن جعفر الصادق، وهو من أولاد جعفر الصادق، ولم تأتي عنه سيرة كثيرة، لكن هذا الفكر إسماعيل بن جعفر الصادق تقسم أتباعه إلى ثلاثة أقسام رئيسية. القسم الأول العبيديون، من عرفوا في التاريخ بالفاطميين، ودائما ينتسبون إلى امرأة عظيمة أو إلى رجل عظيم، فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها أفضل نساء العالمين مما لا شك فيه كما ثبت في الصحيحين، لكن هؤلاء يقولون بمعتقدات الفاطميون. أولا طبعا رئيسهم عبيد الله ابن ميمون القداح ابن ضياء ابن ضيصان البوني، ولا علاقة له أصلا بالعرب ولا بالنسب الفاطمي. المعز لدين الله الفاطمي لما دخل القاهرة جاءه العلماء علماء الأنساب قالوا: أين نسبك؟ لأنه مما يجيب النسب يعرفه كان كذاب ولا كان ما كذاب. فنثر المال قال: هذا نسبي، وسل السيف قال: هذا حسبي. ما عنده نسب وما عنده حسب ولا علاقة له. وأصلا عبيد الله بن ميمون كان قد ولد له يسمى سعيد، وسعيد جاء بأحمد، وأحمد انتقل من الشام من الإسماعيلية واستقر في المغرب وأسس دولة في تونس وغزوا مصر في عصر المعز الفاطمي. الفاطميون يكفرون الأنبياء، هذا من عقيدتهم. كانوا يقولون نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أبالسة في المنبر مصر، كانوا يقولون هذا، ويقولون بإلهية علي. جميع الفرق الباطنية الرافضة يؤلهون عليا، فمنهم الفاطميون، ومن هؤلاء من عرفوا بطائفة الحساشين، وهم أتباع الحسن بن مصباح، وهؤلاء أيضا سكنوا في الشام يستحلون المحرمات، يرتكبون الكبائر باسم الدين، ويؤولون القرآن تأويلا غير صحيح. وبعضهم بل كثير من الفرق الباطنية ينكرون المعاد، لا جنة ولا نار. نصير الدين الطوسي اللي كنت أتكلم عنه قبل شوية، نصير الدين الطوسي اللي كان قد افتتح دار الفلسفة في بغداد وأغرى وكاتب هولاكو كان يظن أن الدولة قوية، فأخبروا عن حقائق الدولة. لما دخل هولاكو وأسقط الخليفة العباسي، نصير الدين الطوسي اسمه الخوجة، نصير الدين الطوسي ينكر المعاد، قال: لا في جنة ولا في نار، ينكر المعاد رسمي. حتى أن الخميني مدحه في كتاب حكومة إسلامية صفحة 142، قال الخميني: وإن الإسلام يفتقد في تاريخه إلى أمثال العظماء من أمثال نصير الدين الطوسي. الصحيحين يا الخميني يعرف أن الطوسي ينكر المعاد ويقول بقدم العالم، يعني يكاد ينكر الرب سبحانه وتعالى، يمدحه. قال وإن الشيعة من آل البيت لم يقفوا مع الكفار أبدا في يوم من الأيام إلا وقوفا شكليا لصالح الإسلام والمسلمين. قال أمثال الطوسي نصير الدين الطوسي منهم من ينكر، يعني كما سوف تعرف بعد قليل، منهم من ينكر المعاد والفرق الباطنية الإسماعيلية والحساسين كويس والقرامطة أتباع حمدان قرمط، وبلغ قمة النشاط القرمطي والقرامطة في عهد أبو سعيد الجنابي وابنه سليمان، وهؤلاء دخلوا مكة يوم التروية وقتلوا الحجاج في صحن الكعبة وأخذوا الحجر الأسود من محله وذهبوا به إلى البحرين نحو 20 سنة. 20 سنة الحجر الأسود ما في محله، يستباح دماء الناس داخل الكعبة. هؤلاء القرامطة وهم جزء من الرافضة، من المعاصرين للفكر الباطن الرافضي، النصيرية والدرزية. النصيرية موجودون الآن في سوريا باسم العلويين، حاجة غريبة، لكن العلويون نسبة إلى أشرف الناس وأفضل الناس ومن أتقى الناس ومن خير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس. علي رضي الله عنه لما ترى أفكارهم تعلم أنهم يسيئون إلى علي إساءة شديدة. أولا قالوا بأن عبد الرحمن بن ملجم الخارجي الذي قتل علي يتردون عليه، يقولون لأن علي كان لاهوتا وناسوتا، وعبد الرحمن بن ملجم قتل الجسد وخلص الروح العلي من الجسد، ولذلك يقولون بإلهية علي ولا يصلون إلى الكعبة النصيرية ويعتبرون الكعبة وثن من الأوثان. الكعبة وثن من الأوثان، والنصيرية هم الآن في سوريا، موجودون الآن في سوريا النصيرية، وهم أتباع النميري. ما النميري بتاعنا؟ النميري بتاعهم أتباع النميري النصيري. وكان هؤلاء مما يقولون أنهم لا يصلون، ما عندهم صلاة، إلى قبلتنا، ويصلون بغير ركوع ولا سجود. دي نصيرية واسمهم العلويين. شوف كويس الكلام ده كيف. وهؤلاء أيضا بعضهم ينكر الجنة والنار، ينكر المعاد، ولا يتوضون ولا يغتسلون ولا يتيممون. يدخل الرجل إلى الخلاء أو يجامع أهله ويصلي، ما في وضوء ما في غسل ما في كذا. يقولون إذا أراد أن يتطهر يقول 5 أسماء: علي وفاطمة والحسن والحسين ومحسن، وعندهم محسن ابن لعلي من فاطمة كان سقطا أو سقط جنينا ودوفق ولم يكتمل، من ذكر هذه 5 أسماء صار طاهرا. قال شيخ الإسلام تيمية والنصيرية كفار لا تحل ذبائحهم ولا يتزوج بنسائهم. هؤلاء من الفرق الباطنية، من الفرق الباطنية المنتسبة إلى الشيعة الدروز أو الدرزية، أتباع درزين يشتكين الدرزي، وهؤلاء أفكارهم أسوأ من النصيرية، نفس أفكار النصيرية، يقولون بتناسخ الأرواح ولا يؤمنون بجنة ولا بنار ولا يؤمنون بالملائكة وهكذا. هؤلاء كفار. هذا القسم الأول من أقسام الرافضة نسميهم السبئية أو الباطنية. ثم القسم الثاني من أقسام الرافضة الرافضة الغرابية، وهذا القسم من الرافضة الغرابية هم الذين قالوا أن الرسالة أخطأها جبريل كما يخطئ الرجل بين غراب وغراب فسموا بالغرابية. قالوا الغربان بتشابه يعني ما بتتميز بين غرابين، فلم يميز جبريل بين محمد وبين علي، فلذلك سموا بالغرابية. ولهم وجود لكنه لهم وجود ضيق، وهؤلاء غلات. القسم الأول والثاني كفرهم أهل السنة، أما القسم الثالث هو الذي سوف نركز عليه، الشيعة السابة الذين يسبون الصحابة، وهؤلاء يعرفون بالإمامية الإثنى عشرية الجعفرية، وهم يقولون بأن لهم 12 إمام أو 12 إمام، وأي أئمتهم يبدونهم بعلي رضي الله عنه، ثم الحسن، ثم الحسين رضي الله تعالى عنهم جميعا، ثم علي ابن الحسين. وهنا وقف بالمناسبة، أصلا كل الأئمة بعد الحسين في أبناء علي بن الحسين الإطناشر كلهم، وهؤلاء كلهم من أبناء السجاد أو زين العابدين. علي بن الحسين هو من سادات التابعين، ويعتبر من أجلاء أهل السنة، وأهل السنة يعظمونه ويجلونه. أمه فارسية، لما سقطت دولة الفرس على يد الخليفة الراشد المبارك عمر بن الخطاب، جاء ببنات ملكهم يزد جرد 3 بنات، وأرادوا أن يبيعوه، فتدخل علي رضي الله عنه وأشار إلى عمر بن الخطاب وقال له: ما هكذا يفعل ببنات الملوك؟ قال: وما تقول يا أبا الحسن؟ قال: أرى أن هؤلاء البنات نرفع من أثمانهن ونزوجهم لخيرة شبابنا. فتزوج الأولى عبد الله بن عمر، وكلهن أسلم يعني أسلموا وحسن إسلامهن، فأنجبت له سالم بن عبد الله بن عمر، معروف لا يحتاج إلى كلام. والثاني تزوجها محمد بن أبي بكر، فأنجبت له القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد فقهاء المدينة 7. والثانية تزوجها الحسين بن علي، فأتت بعلي بن الحسين الملقب بزين العابدين. والشيعة يصرون على أن الأئمة بعد الحسين في علي، وبعد علي جاء من هو قد تقدم على أبناء الحسين من أبناء الحسن، غير أنهم جعلوها في أبناء الحسين فقط لسبب عنصري، لأن الدم الفارسي قد يكون جاريا في دمائهم، لأنهم في النهاية ينزعون إلى عقيدة المجوس وإلى عقيدة الفرس. ثم وعندهم تعصب شديد، بالمناسبة عندهم تعصب شديد لفارسيتهم. ثم بعد علي بن الحسين جاء محمد الباقر، ومحمد الباقر من أئمة أهل السنة رحمه الله تعالى. ومحمد الباقر كان له أخ أصغر منه يسمى زيدا، محمد الباقر ابن علي زين العابدين، ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، زيد ابن علي زين العابدين، أخو محمد الباقر أصغر منه، المولود 80 هجرية، المتوفى 122 من الهجرة، 122 هجرية. ده زيد الذي تنتسب إليه اليوم شنو الشيعة شنو الزيدية. وزيد هذا كان عالما جليلا، وقد أخذ عنه مالك بن أنس، وأخذ عنه أبو حنيفة، أخذ عنه أبو حنيفة وليس مالك بن أنس، وكان من تلاميذه جابر بن حيان وأبو حنيفة النعمان، وعاصر واصل بن عطاء المعتزلي، لأن واصل نفسه مولود 80 هجرية بالمناسبة. فتعاصر زيد مع هؤلاء، وزيد هو الذي خرج من المدينة إلى الكوفة، حيث أنصاره وشيعته من آل البيت فخذلوه أمام هشام بن عبد الملك، قتل في دقائق خرج بثورة مسلحة أعلنها ويظن أن 100,000 معه خذله الناس وقتل في دقائق رضي الله عنه. كان عالما زيد. زيد ومحمد الباقر فاصلة في تاريخ التشيع عندهم. هم ليسوا من أئمة الشيعة، هم من أئمتنا، لكن الشيعة ينتسبون إليهم. محمد الباقر ما كان يرى الخروج، وزيد كان يرى الخروج. زيد اجتمع عليه الرافضة، وهذا سبب خذلانهم له في الكوفة، اجتمع عليه وبايعوه، ثم سألوه عن أبي بكر وعمر فترضى عليهما وقال رضي الله عنهما، فرفضوا إمامته فسموا بالرافضة. سبب تسمية الرافضة بالرافضة أنهم رفضوا إمامة زيد وبالتالي فضوا عنه، لم يجدوا بدا من مبايعة محمد الباقر. محمد الباقر هو الذي أنجب جعفر الصادق. جعفر الصادق هو الذي تنتسب إليه أو ينتسب إليه شيعة اليوم، وهم منهم براء. أولا جعفر الصادق أيضا بالنسبة زيد عمه. جعفر الصادق رحمه الله ولد سنة 80 من الهجرة، وتوفي سنة 48 بعد 100 من الهجرة، 148 هجرية. وكان عالما جليلا، حتى تعلم أهل السنة جعفر الصادق روت له كتب السنة الستة. عندما في إسناد في إسنادنا هو من الثقات عندنا، روى له البخاري وروى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وكان شيخا لمالك بن أنس في المدينة لأنه كان موجودا في المدينة، وكان من علمائنا. ولما سئل عن أبي بكر وعمر قال مقولة أرجو أن يسمعها كل من ينتسب إلى هؤلاء، قال ما وجدت في آبائي وأجدادي من يبغض أبا بكر أو عمر. نهائي الصمالجة في آباء من يبغض أبا بكر أو عمر ما وجدهم. وجعفر الصادق، الشيعة الآن جميع الأحاديث المروية عنده التي عند الكافي في الكليني تبلغ 11,000 حديث. 11,000 حديث كلها عن جعفر الصادق، بعضها لا يتجاوزه، يعني ما بيمشي لمحمد الباقر ومن بعده قلنا وزين العابدين علي المبارك، ولا الحسين رضي الله تعالى عنه الصدق، ولا علي رضي الله عنه، لا يتجاوز إلى أولئك. كل المرويات عن جعفر الصادق، حتى قال الشيخ الإسلام تيمية من هذه السنة النبوية، أما ما تقوله عنه الرافضة التقية أو التقية ديني ودين آبائي فكذب محض، ما كان آباء جعفر ممن ينتهجون النفاق أو يدينون الله بالنفاق. بالله عليك الله، من أكثر الناس يدافع عن أهل البيت؟ الشيعة ولا أهل السنة؟ الشيعة لو جعفر الصادق قال عنه الكليني، سوف أنقل لك رقم الصفحة، الكليني في كتابه الكافي، والكليني هو محمد بن يعقوب الكليني، يقول في المجلد الأول صفحة 239 قال جعفر الصادق الآيات التي أنزلت على محمد لتكون قرآنا 17,000 آية. الآن ده كم المصحف ده كم؟ 6,000 آية، معناه كم آية ما في؟ قدر المصحف ده مرتين ما في، قدر مرتين. هل يمكن أن يقول جعفر الصادق هذا الكلام؟ والله لا يقول ذلك. قال الشهر الثاني في فصله في المدل والنحل، كل المقولات التي نسبتها الرافضة إلى جعفر الصادق هو منها براء. لما سئل جعفر الصادق عن أبي بكر قال إن كان علي ولدني مرة فإن أبا بكر ولدني مرتين. فعلا لأنه عنده حبوبته بنت أبي بكر الصديق، فقال إذا كان علي رضي الله عنه هو ولد علي رضي الله عنه مرة، هو ولد أبو بكر كم مرة؟ مرتين. كيف يكون جعفر الصادق سابا؟ لو قرأت رواياته يستم على لسانه، والرافضة يستحلون الكذب كما قال الشافعي، قال ما رأيت أكذب من الرافضة، أكذب الخلق، لأنهم يجعلون الكذب دينا يدينون الله به، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب هؤلاء السابة بعد جعفر الصادق يقولون جاء ولده موسى الملقب عندهم بالكاظم وهو من أئمة السنة موسى الكاظم. وموسى الكاظم جاء بعلي الجواد، وعلي الجواد جاء بالرضي، والرضي جاء بالعسكري، والعسكري جاء بمحمد ابن الحسن العسكري. الشيعة الآن البعيد خلي النصيرية الدروز دي كلهم الرافضة خلوهم، أمسك الرافضة الماباطنية الأمة ناس إيران دين بل واضح أمسك ناس إيران دين، جميعهم يعتقد عصمة الأئمة ويعتقد أن كلام الأئمة قرآن بما فيهم الحجة القائمة، الحجة القائمة المهدي المنتظر. حتى الخميني كنت أقرأ له في بعض كتبه يقول عن الحجة القائمة، وهذا لما نأتي في الأفكار وكذا، يقول الخميني من أئمتنا حتى يتكلم عن المتن، قال حتى آخر إمام عجل الله بفرجه، قال ربنا نجيبه بسرعة، وأسرع الله بخروجه. وأصلا الصواب أن الحسن العسكري لم يكن له ولد، لكن لتبقى الفكرة حية قيل هذا، وقيل أنه قتل وهو في الثالثة من عمره، فزعموا أنه دخل سردابا وأنه سيخرج في يوم عاشوراء وبعد ذلك سيملأ الأرض عدلا، وأنه وهذه من عقائد مخطرة أنه سيعيد أبا بكر وعمر من قبورهما ومعهم عائشة ويجلدونهم، وأنه يحيي الموتى. عرفت هذه الأفكار التي تستهجنونها لما ندخل فيها سوف أعرض عليكم بعض الأفكار تسمعونها وترونها بأعينكم. طيب الشيعة الرابعة المفضلة، وهذه الشيعة الزيدية، الشيعة الزيدية مفضلة، ولذلك يقال أنهم الأقرب إلى أهل السنة، مفضلة لا يكفرون ولا يسبون الصحابة ويتردون على الخلفاء، لكنهم يقدمون عليا على بقية الخلفاء، وهذه بدعة، هذه بدعة، لأنه كما جاء في البخاري من حديث ابن عمر بل من قول علي رضي الله عنه نفسه خير الناس بعد رسول الله في الأمة أبو بكر، قال ثم عمر، وقال لو شئت لسميت لكم الثالث. فحتى باتفاق علي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه كان من أحب الناس إلى هؤلاء، والدليل على ذلك أنه زوج ابنته أم كلثوم وهي ابنته من فاطمة، زوجها لعمر وكانت في الثالثة عشر من عمرها، وكان عمر قد ضرب الخمسين من عمره، تزوجها. الرافضة لما أرادوا أن يدللوا قالوا في الكافي للكليني سئل جعفر الصادق عن ذلك فروى عن أبيه عن جده، حتى وصل علي رضي الله عنه أن عليا قال عن زواج أم كلثوم من عمر إنما ذلك فرج غصبنا عليه. يا إخوان، علي رضي الله عنه الفارس المغوار، من الذي يستطيع أن يأخذ منه عرضا؟ هذا لا يمكن ولا يعقل. أنا الآن لا يمكن أن أزوج كريمتي أو أختي إلا ممن أعتقد ديانته، ولو رأيت على غير دين لرددته. فما زوج علي أم كلثوم الصغيرة من عمر الكبير إلى لقناعته، بل إن ليلى الثقفية وهي إحدى نسائي علي رضي الله عنه أنجب منها علي ولد اسمه عمر ابن علي ابن أبي طالب، والرافضة إلى يومنا هذا لا يتسمون بعمر. في السؤال أيوة معلش احتمال، لكن حتى ولو ذهبت كدبلوماسي إلى إيران ليكن اسمك غير عمر، أصلا يكون عمر أصلا لا ابن عمر ولا عمر ولا كده. فبالتالي وبالمناسبة عداؤهم الفارس القديم تجاه عمر رضي الله عنه لأنه الذي سقطت على يده إمبراطورية الفرس عجيب جدا. قاتل عمر رضي الله عنه تعرفونه، أبو لؤلؤة المجوسي، أبو لؤلؤة المجوسي. عمر رضي الله عنه أول ما أفاق من الطعنة قال: من الذي قتلني؟ قالوا: لؤلؤة غلام المغيرة. قال: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على من على يد من سجد لله سجدة. غير المجوسي هذا عند الرافضة في إيران له ضريح كبير يزار، ويسمونه باب شجاع، باب شجاع. أبو لولو المجوسي اسمه باب شجاع لأنه قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هو لما قتل عمر ما كان مؤمن أصلا، هو أصلا يعبد النار، أن يعمل عباد النيران، يسمونه باب شجاع. الآن في إيران إذا ذهبت إيران قل لهم: أروني ضريح باب شجاع، سوف تقف على ضريحه وتجد الضريح منور وجميل. وبالتالي هذا حقد دفين جدا،
وهذا هو قبره. وقد كتبوا عليه: الموت لأبي بكر، الموت لعمر، الموت لعثمان، باللغة الفارسية. ويترحمون عليه ويسأل الله أن يحشرهم معه، مع أنه مات مجوسيا منتحرا.
اللهم احشرني مع أبو لؤلؤة، اللهم اغفر لأبو لؤلؤة، اللهم احشرني مع أبو لؤلؤة. إخواني أمنوا 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 إخواني، اللهم احشرني مع أبو لؤلؤة المؤمن الولي، وليك يا الله.
طيب، المفضلة لهم إشكالات في الفروع. تأثر زيد أو أتباع زيد بالتحديد بالذات، خاصة الهادوية ويحيى ابن الهادي، تأثروا جدا بأفكار المعتزلة، فيرون الخروج على الحكام ويزيدون في الأذان حية على خير العمل، يؤذنون الأذان الذي نعرفه ويقولون حية على خير العمل. طيب، بعد ذلك أدخل في الأفكار والمناهج. طيب، عندنا أخطر عقائد الرافضة يا إخواننا، المقولة الرافضة، أسمعوا بقية هذا الكلام كله، ليس عن الدروز ولا عن النصيرية ولا عن الفاطمية ولا عن الحشاشين ولا عن الإسماعيلية، عمن الإمامية الإثنى عشرية الموجودة الآن. يرون قدسية الأئمة، يرون قدسية من؟ قدسية الأئمة. طيب، الخميني يقول، الخميني يا أخواننا تعرفوا الخميني؟ اسمه من هو؟ اسمه نوفل لوساتو. الخميني جد اسمه جد نوفل لوساتو، ده اسم الخميني. قلت أنت اللي جبولي في مسابقة أعرفه، بس كده ساكت يعني. الخميني نوفل لوساتو يقول في كتابه حكومة إسلامية صفحة 113، قال: تعاليمهم كتعاليم القرآن، تعاليم الأئمة يجب تنفيذها واتباعها. وقال أيضا صفحة 52: وإن من ضروريات مذهبنا. كان قالوا منه الخميني، مساكين الناس عندهم عاطفة، الثورة الإسلامية، الثورة ضد الاستبداد، الثورة الإسلامية ضد أمريكا، بس قال كده. بعد ذلك كل الناس يتعاطفون معه. في ناس في السودان سموا الخميني، سموا ولد الخميني، وحتى قالوا اسمه ولد الخميني. الحركة الإسلامية في السودان أيدت الخميني ورأت أن نصرة الإسلام وإعادة الخلافة سوف يبدأها الخميني من إيران. شوف الدول ده يقول شنو. قال: من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا منزلة لم يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب. ولذلك أنا أتهمهم بالغرابية. نبي مرسل ولا محمد عليه الصلاة والسلام. إذا كان هؤلاء أصلا الشرف الذي جاء لأئمتهم من أنهم آل بيت، بيت من؟ آل بيت من؟ بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هؤلاء بلغوا منزلة لم يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب. وقال بعد صفحتين من الكتاب: فإن لهم خلافة تكوينية، يعني الكون كله تكوينية، معناه الكون تخضع لها جميع ذرات الوجود، أي شيء في الكون يخضع له. اسمع هذا الكلام.
ومن جملة الأشياء التي جعلها الله تعالى للإمام علم الغيب، ومن جملة الأشياء التي جعلها الله تعالى للإمام علم الغيب. إمام ما يعرف الغيب مو إمام. قل لك
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون.
ده اسم حسن شحاتة مصري تشيع، المحاضرة في النجف يسمينه النجف الأشرف. يقول شنو؟ يقول الذي يعرف ما يجول في خاطرك وما في دواخل قلبك، الذي قد يغيب هذا على الكرام الكاتبين إمام زمانك. بعد قال والله وحده لا شريك له، يعني حتى إمام الزمان قبل الله. عيدون الكلام ده عشان يسمعوه، يمكن بعد ما أقولهم بعد ذاك يركزوا يمكن يعرفوا. عيدون الكلام ده. والله وحده، هو وحده لا شريك له. كان إمام زمان رضي ما اثنين بيقول كده، قال لا شريك له وقال إمام زمانك، قال اثنين كده ما واحد ده ما شريك له ده. أيوة يقول إمام زمانك والله وحده لا شريك لهما، مش لا شريك له ده يا عقيدة فاسدة. كم سمعتوا؟ عيدوا لهم الثاني. لا حول ولا قوة بالله. خلاص. ولذلك هذا الفكر من خطورته، أيا كانت الشخصية المحورية حول هذا الفكر، حتى ولو قلنا أنه من العظماء ونحن لا نشك أن علي رضى من العظماء، الدين لا يقوم على أشخاص، وإلا فإن الله جل وعلا قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أخذ الله نبيه إليه وترك دينه قائما ممتد إلى يوم القيامة. فبالتالي هذا فكر أخطر ما فيه، أنه يجعل من الشخصيات هي الدين، يجعل الشخصية هي الدين. فبالتالي كلام الخميني في الأئمة أن منزلتهم، وأعيد إليكم الكلام صفحة 113، تعاليمهم كتعاليم القرآن يجب تنفيذها واتباعها. 113. 52 في حكومة إسلامية يقول الخميني أن لأئمتنا من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا منزلة لم يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب. والغريب بعض الإسلاميين قال لي لما قلت له هذا الكلام، والله قال لي يا شيخ قرأت كتاب الحكومة الإسلامية سنة 80 أو سنة 79 أيام الثورة الإيرانية، وأنا بعد كلامك هذا بحاجة إلى أن أعيد قراءته بفكر جديد وفهم جديد. ومن غلوهم في الأئمة قول الخميني في كتابه تحرير الوسيلة المجلد الثاني صفحة 164. يا أخوان شوفوا الكلام الذي يقوله ما تحصلت عليه بسهولة. هذا الكلام يعني مهم جدا. يقول وطينة الطينة الطين الواحد ده طينة قبر الحسين لا تعدلها تربة في البركة ولا حتى قبر النبي والأئمة. الحسين رضي الله عنه ما صارت له قيمة إلا لأن فاطمة أمه ولأن فاطمة هي بنت من؟ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويزعمون أنهم يحبون آل البيت. الآن لا يعني الذي يريد أن يتحدث عن الشيعة لا يقول أنا شيعي، يقول استوقفني فكر آل البيت، استوقفني حب آل البيت. وهل يلزم من حبك لآل البيت إساءة الآخرين؟ طيب الرافضة والقرآن. أولا لنكون منصفين، علماء أفذاذ عند الشيعة يقولون بأن القرآن محرف، الذي قال الله عنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي قال الله عنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يقولون محرف. الغريب جميع الرافضة الاثنى عشرية يأخذون دينهم من الكليمي الكافي، فيه تقريبا 11,109 حديث الكافي، في الكافي أن القرآن محرف، في الكافي المجلد الأول صفحة 239 نقلا عن جعفر الصادق، وقد برأنا جعفر الصادق من هذه الكفريات، يقول القرآن محرف. في واحد اسمه الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي، هذا ألف كتاب ضخم جدا اسمه فصل الخطاب في إثبات تحديث كتاب رب الأرباب. هو رب الأرباب كيف يتحرف كتابه؟ اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. إلى هنا نقول هذه عقيدته. الخميني في كتابه حكومة إسلامية يترحم عليه ويعتبره من أفذاذ الرافضة والشيعة. خلي الخميني اللي هو بالنسبة للعالم، أنت تترحم على زول زي ده؟ زول بيقول القرآن محرف، حاول يثبت ويجيب صور قال ما فيش، صور ألفه هو قال ما فيش، جابه كصورة الولاية وغيرها ليثبت ذلك. بل الكليمي نقل عن شيخه القمي ونسب إليه القول بالتحريف، والقمي هو أصلا شيخ من؟ شيخ الكليمي. والكليمي محمد بن يعقوب الكليمي ذكر أبو إسحاق ذكر أن القرآن محرف، وأثبت ذلك برواية بقوله عن جعفر الصادق أن هنالك 17,000 آية هي القرآن الكامل. هذا غريب. بعض الشيعة من علمائهم كالتفخير وغيره أنكروا هذه الروايات، لكن إما أن تقول أصل الشيعة بين أمرين، إما أن يعترفوا بأن القرآن محرف، وإما أن يمسحوا هذه الروايات ويطعنوا فيها ويسقطوها ولا يعتمدوا عليها. الأخطر من ذلك آية الله اسمه آية الله الملك العلام، متوفى سنة 413 هجرية، يقول هذا الرجل، والكلام نقلته من كتاب أوائل المقالات، كتاب للرافضة، كتاب من كتبه صفحة 98، يقول الأخبار مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من النقص والزيادة. الأخبار مستفيضة عن أئمتنا من آل محمد، من أئمة الهدى من آل محمد، وهؤلاء والله لا يمكن أن يقولوا هذا، والله لا يمكن أن يقولوا هذا. فبالتالي هذا قول في القرآن. لكن يا إخوان لو أتينا إلى المنطق، منطقا إذا قيل لي بأن الرافضة لا تؤمن بالقرآن أنا أقرهم على ذلك لسبب بسيط. هم طعنوا في الصحابة نقلة القرآن. أصل لا يمكن تؤمن بأن هذا القرآن كامل وأن تضع في الصحابة. يعني المنطق يقول من طعن في الناقل طعن في المنقول. لذلك قال أئمتنا أبو زرع الرازي وغيرهم من أئمة السنة قال هؤلاء طعنوا في شهودنا. القرآن نزل على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمه من؟ يعني لا يمكن أن تلغي الصحابة وإلا تعني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم القرآن إلى الأجيال التي بعد الصحابة مباشرة، وهذا لا يمكن أن يكون، لأن القرآن بالرواية رواية أبي عمرو الدوري تنتهي إلى عبد الله بن مسعود، وهكذا يعني أي رواية من الروايات تنتهي إلى من؟ إلى صحابي، والصحابي أخذها من من؟ من رسول الله. إذا اعتبرته كافر، هل إذا جاءك كافر برواية وقرآن تعبد ربك به هل يمكن أن تحترم هذا الكلام؟ فبالتالي أصلا القول قولهم بأنهم يكفرون الصحابة، وهذه النقطة التي بعدها، الرافضة يكفرون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وخاصة الرواة. اسمع قول حسن سحاتة في أبي هريرة وفي عثمان وفي العشرة المبشرين بالجنة،
والله يلعنهم هم وعشرتهم، الله يلعنهم هم وعشرتهم. قال يا سيد العشرة المبشرين بالجنة، اسمع بك اسمع العجائب بك، أبو بكر في الجنة بأمرتي بأمرتي أبو بكر في الجنة ليه؟ فوضى ليه؟ هي زريبة، قالوا الزريبة هم دخلوها، طب الجنة مالها؟ الجنة مالها وما الموضوعات؟ أبو بكر في الجنة، لا شوف النيلة السودة اللي جاية، عمر في الجنة يخرب بيته يخرب بيته في الجنة، إزاي؟ مش ينفع مش ينفع خالص، ما ينفعش. طيب عثمان عثمان في الجنة، يخرب بيتك يا عثمان ومت الإجابة، عثمان عثمان في الجنة، طب إزاي؟ طب بأي دليل؟ وبعدين بعد البلاوي دي كله وعلي في الجنة، وسعد ابن أبي وقاص في الجنة، لا إله إلا الله، وسعيد بن زيد في الجنة، وطلحة والزبير في الجنة، هذه المصيبة السوداء، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وابو عبيدة في الجنة. ابي يا سيدي العشرة، الله يلعنهم وعشرتهم، الله يلعنهم وعشرتهم، الله يلعنهم وعشرتهم.
محمد رسول الله، والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
حسن شحاتة وهو يلعن ويستهزئ بأم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته الذي مات صلى الله عليه وسلم وهو بين سحرها ونحرها رضي الله تعالى عنها وعن أبيها.
لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك بعدد أنفاس الخلائق.
طيب لماذا سميت عائشة بحمراء حميراء تصغير حمارة، حميراء تصغير حمارة، حميراء تصغير حمارة، ما هي تتضحكوا ليه؟
انتوا احرار.
سبحانك هذا بهتان عظيم.
جيب قوله في ابي هريره قال أي عاقل يرضى أن يأخذ دينه عن أبي هريرة. يا أخوانا شوفوا هذا بلغة حاجة. الكلام ده كلام سيء جدا ورديء كويس والله أنا ما بتحمله كويس. يعني في كلام من السوء بمكان. لكن حتى يفهم المغتر أو من اغتروا بهؤلاء يا أخوانا لما بعد الكلام ده لما أجي أكلمكم عن وجود الرافضة في السودان عندي برضو نقطة عن اسمها الوجود الشيعي في السودان 200 دخلوا وبيعملوا شنو لو وريتكم هتستغربوا عن 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 أشرطين. إلى يوم من هذا من يقول ما في داعي نتكلم عن الرافضة يقول لك ما في داعي. هذا يقول أي عاقل يرضى أن يأخذ دينه عن أبي هريرة ثم أتى إلى من؟ إلى أبي هريرة. جيب كلامه الرافض الخبيث ذا في المبشرين.
الناس ما تعرف أنه العدو الأول لنا نحن الشيعة من يكون. بعض الشيعة اللي منخدعين بأنغام السياسة الإيرانية يثور العدو الأول هو اليهود الصهيونية وما عندهم قضية غير إسرائيل وصهيونين. بعض الشيعة يتصورون إذا يرجع للتاريخ يزيد العدو رقم واحد مثلا. لا أبدا، العدو رقم واحد مو يزيد. إذا واحد يراجع الروايات يكتشف أن حتى إبليس مو العدو رقم واحد لنا. إذا تراجعون الروايات الواردة عن أهل البيت، العدو رقم واحد للمسلمين الحقيقيين وللشيعة هم بالترتيب عمر أبو بكر إبليس بعدين يجون باقي. يعني بهذه الطريقة، لأنه عندنا في الروايات مثلا أنه في جهنم قعر جهنم من يكون عمر شوي أرفع منه أبو بكر شوي أرفع منه إبليس. يعني بهالتسلسل لاحظت شلون إبليس بلا شك عدو، لكن الله عز وجل قرر أن العدو رقم واحد هذين الاثنين هذين الخبيثين الملعونين.
أصلا ما كتبه الخميني بالنسبة لي كافي جدا. الخميني كتب عقيدته لأسد الشديد في الصحابة في كتابه حكومة إسلامية، وكتب كشف الأسرار صفحة 211 كفر فيه عمر بن الخطاب واتهم بالزندقة. فبالتالي أين الذين يتكلمون عن الرافضة وعن اعتدالهم؟ هذه أقوالهم صريحة. ثم يا إخوان أصلا لو ناقشنا الحجج، هل هم يؤمنون بالسنة التي عندنا؟ هل يؤمنون بالسنة التي عندنا؟ هذا يدل على أنهم لا يؤمنون بالسنة، لأن الناقل للسنة غير أمين عندهم، والناقل للسنة هم الذين نقلوا القرآن أيضا. ثم العشر البشرين بالجنة ليس معناها الذين بشروا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كل عشرة، لكن هؤلاء بشروا في حديث واحد في مرة واحدة بشر عشرة. لكن يقول لبلال رضي الله عنه إني أسمع خشخشة وخسفة نعلك في الجنة، وبشر خديجة ببيت في الجنة من شنو؟ من قصب لا نصب فيه ولا نصب. وهكذا بشر أحد الأصحاب رضي الله تعالى عنهم جميعا بالجنة، لكن هؤلاء بشروا في حديث واحد. ويقول كيف يكون عشرة فقط؟ ثم يقول أن علي ليس رقم أربعة، وما قال رقم اثنين بعد الرسول، قال رقم واحد مكرر. سمعتوا؟ قال رقم واحد شنو؟ مكرر. يعني ما قال علي بعد منه بعد رسول الله عشان يقدموا على بقية الصحابة، لا قال هو رقم شنو؟ رقم واحد مكرر. فبالتالي هذا فكر خبيث لأبعد الحدود. وأنا أختم قبل الصلاة، قبل ما نصلي، ما أورده الكافي في الكليني المجلد الأول صفحة 227 وصفحة 258، يقول الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر. هذا كلام أصله مؤكد. يقول الكليني صفحة 115 جميع الصحابة بعد رسول الله ارتدوا إلا ثلاثة وفي رواية سبعة. وكذلك قال الكسي صفحة 113 في كتاب رجال الكسي، هؤلاء هم عمد الفكر الشيعي المعاصر، عمدوا، قالوا الصحابة جميعهم ارتدوا إلا سبعة. طيب أنا جاي أقول حاجة، الخميني صفحة 69 في حكومة السامية برضو قال نفس الكلام، لكن ما باللفظ بل معنى. يا إخواننا أجل أقول أشتري، افترض إنه الصحابة رضي الله عنهم عندهم أخطاء، وأن هؤلاء هم الذين لهم الحق على أن يحكموا على أخطاء الصحابة. فرق بين أن تحاكم الشخص وبين أن تسيء إليه. أقول لك قول الكليني، أنا مما قعدت أسيته الخميني أسيته، بجيب أقواله بس وبرد عليها من حيث الرد الفكري، لكن ممكن أسيئه أقول الله يلعنه والله يسوي له والله يخرب بيته. إيش ده؟ هل ده كلام بتاعي؟ لو افترضنا تنزلنا إن الصحابة بالرغم من أن الحديث واضح اختلف، وحديث البخاري خالد بن الوليد مع عبد الرحمن بن عوف واشتدوا، فقال النبي لخالد لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما ساوى مد أحدهم ولا نصيفه. خالد بن الوليد المجاهد الفذ وله صحبة منع من الكلام في عبد الرحمن بن عوف، إجا حديث السحاتة يتكلم في أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ويلعن العشر وبشريب الجنة. عشان إخوانا الكلام ده عشان تعرفوا حاجة ذاته، عشان بعد ما في زول يجي يقول لنا التقارب بين الشيعة والسنة، مجلس الصداقة الإيراني السوداني كويس، مجلس الصداقة الإيراني السوداني كويس، وجمعية الثقلين وجمعية فاطمة الزهراء كلها جمعيات جعلوها هنا، وجمعية الكوثر كلها جمعيات فيها سودانيون ينضوون ويؤسسون هذه المسألة. لو كلمتكم عن رئيس جمعية جمعية الصداقة الإيرانية السودانية، لو كلمتكم على أسماء تقوموا جايين حصة قيادات المجتمع الإسلامي حصة. لو جبت لكم بالأسماء بروفيسور فلان ودكتور فلان وأستاذ فلان تقوموا جايين حصة. أضبط كويس يا إخواننا. أنا دار أوريك حاجة، أنا ما دار أجرم الناس، أنا أهم حاجة عندي أجرم الأفكار بس، وبعد ذلك بخلي الناس براهم يحكموا، بس بجرم الأفكار. ده ما اتهام عشان تعرفوا ناس متهمين ومتهمين. ما بتكلم لكم عن الشخصيات كثير، لكن حتى ولو تكلمنا يا أخي أقول لك حاجة، النصارى هل يجوز أن يسبوا وأن يسيء إليه؟ منعنا. لما اليهود قال النبي صلى الله عليه وسلم السام عليك أي الموت، قال وعليكم، قالت عائشة عليكم غضبه وكذا، قال يا عائشة لا تقولي بذلك، قالت ألم تسمع إلى ما قالوا؟ قال ملا متى علمتيني فحاشا أو بذيئا. هذا ليس من أخلاق أهل السنة. الكفار مثيون، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ما يجوز. فضلا أن تسب أخيار الأمة، أخيار الأمة، أماجد الخلق. في الترمذي قال عليه الصلاة والسلام ما طلعت الشمس على أحد بعد النبيين أفضل من أبي بكر. بس الأنبياء مما الله خلق الدنيا لحد القيامة تقوم، بس طلع الأنبياء بعد ذلك ما حتلقى واحد قد أبو بكر الصديق نهائي. قال يا أخي اقتدوا بالنذير من بعد أبي بكر وعمر، قال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بأبي بكر خيرا فإنه لم يسؤني قط قط ما سأني لسلم. إن من أمن الناس علي في بماله وصحبته أبو بكر. إخواننا يجي يسيء، أنت لما تسيء الناس الدارين إساءة ما كتار ذاته الزمن ده الدارين إساءة كان أصل إساءة بالجوز الدارين يسيئون العنون شوية تلقى زوال فكره كله بس يسيب الصحابة يخلي لك كل الناس الموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع من البشر كلنا خلت ناس بوش وناس شارون وناس البغن والبرقص والتلفزيونات والفضائيات والعريانين والعريانات ده كله يخلون فهموا وشيطانه قال له أكعب زول في الدنيا دي أو بكر الصديق وعمر بن الخطاب. تخيل أنا حذفت مخصوص كلامه في عائشة رضي الله عنه لأنه بالجنب كلامه في عائشة والله ما بيستمع في أم المؤمنين عائشة بالرغم من أن الذي يطعن في عائشة يختلف عن الذي يطعن في بقية الصحابة كفره أهل السنة لأن عائشة نزلت براءتها بصريح نصوص القرآن. شفت كيف؟ لكن يعني فكر يقوم على السب والله هذا فكر غير جدير بالاحترام. طيب المحور الخامس عن الوجود الرافضي في السودان. أول سنة ضبط فيها دخول واضح ووجود رافضي واضح في السودان سنة 1986 عبر جمعية سميت بجمعية الرسالة والتضامن الإسلامي. عبر هذه الجمعية بدأ نقل الكتب والاحتكاك بالشباب وكذا. نقل الصحفية أنها زارت حسينية من الحسينيات داخل الخرطوم مش مركز يعني ثقافي والتقت بأناس وكتبت عنهم وناقشتهم وقالت انتم شيعة قالوا شيعة حتى من العبارات الموجودة وقال لا تجد واحد عمنا كبير قلت له انت شيعي قال لا بالحيل جايب العبارة زي ما هي. فبالتالي في حسينيات موجودة. إبراهيم الأنصاري المستشار الثقافي للسفارة الإيرانية لما عقب إغلاق معرض الخرطوم والكتب الفاضحة التي فيه بالمناسبة معرض الخرطوم فيه كتب تقول بأن القرآن محرف يعني حتى كده لو قلنا ده كله فبات النور الطبرسي وده كله خلي والقمي والكليني كتب تقول بأن القرآن محرف بل أقول لك حاجة في واحد من الرافضة كويتي جنسيته كويتي الكتاب ده طلع سنة هو يعني معاصر ما بعيد اسمه آية الله الحائري كتابه اسمه الدين بين السائل والمجيب. في الكتاب ده للأسف الشديد صفحة 89 سئل عن القرآن فقال القرآن فيه تحريف وآيات كثيرة جدا ناقصة. معرض الكتاب اللي عرض فيه كتب تقول والكتب دي المعرض قام عليها موظفون لذلك أنا أتخيل كثير من الموظفين اللي بيعملوا في السفارة سواء كان سائق أو محاسب أو غيره أو القائمون على أمر هذه المعارض يعتقدون عقيدة الشيعة وهذا الذي حصل لأن الشباب الذي ذهب إليهم وهم بيعرضوا الكتب ناقشوهم عن أفكار الشيعة فوجدوهم يتبنون هذه الأفكار تماما. ثم ظهرت الطامة في منتصف التسعينات في قرية في كردفان تسمى حاج أحمد أمدم أو أمدم حاج أحمد قرية أمدم حاج أحمد وهي في ريف مروابة فيها شباب يسب أبو بكر وعمر علانية ودخل معهم أهل القرية في صراع انتهت قضيتهم بفضيحة أخلاقية وبدأ هذا الوجود ينحسر. في جلسة الوطن لما سألوا إبراهيم الأنصاري عن وجود الشيعة في السودان أجاب نعم. طيب الشيعة عندهم مراكز ثقافية مركزين، المركز الثقافي الإيراني في الخرطوم والمركز الثقافي الإيراني في أمدرمان. المركز الثقافي في أمدرمان تقدم فيه محاضرة كل أربعاء، والمركز الثقافي في الخرطوم فيه عروض فيديو وفيه منح دراسية، طلاب سودانيون يسافرون إلى إيران لدراسة الطب وغيره وغيره وغيره، منح دراسية، وفيه دورات في تعليم الخط الفارسي واللغة الفارسية. أكثر من ذلك أنهم يقيمون داخل المركز دورات في الفقه المقارن مع المذاهب الأربعة زائد المذهب الجعفري. إلى الآن أقيمت 90 دورة، إلى الآن أقيم في هذه في هذا المركز نحو من 90 دورة. طيب عندهم مكتبات، مكتبة المركز الثقافي بالخرطوم وبأم درمان اثنين، ومكتبة اسمها مكتبة الكوثر، ومكتبة اسمها مكتبة الزهراء، ومكتبة معهد الإمام جعفر الصادق. معهد الإمام جعفر الصادق يشترط فيه أن يكون الطالب حافظا وأن يكون أقل من 17 سنة وأن لا يكون لديه انتماء سني واضح، يعني يكون من الطرق الصوفية وكذا، اشترط ذلك. بالرغم من ذلك الطلاب ما احتملوا هذا الفكر المنحرف، لأنه بيجي الأستاذ ما هم بيقول عليه صوفية، هم يتخيلوا الصوفية قريب منهم، فإذا به يسب أبا بكر عمر. الطلاب لجأوا لنا نحن، دولنا نحن، وكلمونا قالوا سمعنا بأضامنا، وحصلت ضجة ورفعنا الأمر وصعدناه، وفي كتب داخل المكتبة تسيء إلى الصحابة وتقول بهذه المعتقدات المنحرفة كلها. عندهم مدارس، مدرسة الإمام علي وهي في شرق النيل، وعندهم مدرستين في مايو حيث الفقراء وحيث المساكين، وعندهم معهد جعفر الصادق والمعهد العلمي للقراءات في الفتحات، وده أنشئ سنة 96 وأغلق إثر جريمة أخلاقية أيضا. عندهم روابط، رابطة الثقلين ورابطة آل البيت ورابطة أصدقاء المركز الثقافي الإيراني وجمعية الصداقة السودانية الإيرانية، وعندهم أنشطة اقتصادية عبر إيران غاز. طيب وسائل انتشار هذا الفكر على حسب قراءتي له في السودان، أولا عبر المراكز الثقافية وتعليم اللغة الفارسية والناس يأتونها بحب الفضول، ثانيا عبر البعثات التعليمية. لقد التقيت طلاب جاءوا من هناك، بل بعضهم قطعت دراسته لأنه أبى أن يعتقد هذه العقائد وطرد، وجلست معهم جلسات طويلة. وعبر الدعم المادي السخي، عندهم أموال طائلة، وعبر استغلال الجهلة، هذه وسائلهم. وأخطر الوسائل المتعة وتسويق الشهوة، عندهم زواج المتعة، كثير من الشباب يقع في حبائلهم بزواج المتعة، يسمونه زواج المتعة، ويقولون في الكافي للكلين بأن جعفر الصادق قال، يروي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، من تمتع مرة كان في درجة الحسين، ومن تمتع مرتان كان في درجة الحسن. يعني زول ما بيعرف أي حاجة، لا بصلي ولا بصوم وصلاة من أخلك، بس يتزوج متعة مرتين، إما زي الحسن بن علي، والله ما يحصل دفر الحسن بن علي. شوف الإساءة عليك الله، يعني بس الزول ثاني بقى زي الحسن بن علي، يعمل شنو؟ ومن تمتع 3 مرات كان على درجة علي، ومن تمتع 4 مرات كان على درجته، على درجة منه الرسول صلى الله عليه وسلم. المتعة، والمتعة سبحان الله، حديث تحريم المتعة في البخاري عن علي رضي الله عنه، لا عن أبي هريرة ولا عن عمر بن الخطاب، الحديث الحرم فيه حرمت فيه المتعة من رواية علي رضي الله عنه. شو الحجيب ذا؟ شفت كيف؟ فالمتعة. وطبعا الشباب بيكون في ناس ما عندهم شغل بيدين كتير، لو لقى له حاجة تقول له بس دعني بس عشان ما يكون متألم نفسيا، بس أقول له عيني انت قال متعة شنو؟ بتتفق مع واحدة على زواج، ما في ولي ولا في شهود ولا في أي حاجة. تقول لا بعرفك لمدة شهر بمئة ألف سديا مئة ألف. قلت تتزوج شهر، لو تم الشهر ثاني ما تلمس نهاية إلا تجدد عقد جديد. تقول لا لشهر ثاني. يا إخوان حسا طيب لو أي اثنين بذنوا جبتهم أساس تحاسبهم حيقول لك شنو عندنا متعة. طيب وين المتعة؟ ما يجب أن يقول متعة في المتعة دي الخشب ولا لحية ثانية. ممكن اثنين يتلاقوا يجوا ناس النظام العام البضول يقول لهم ناكم يا ناس احنا متمتعين خلاص متمتعين متمتعين أديت حقها أديت حقها متفقين بالزمن هاي بالزمن خلاص مع السلامة نمشي. يعني ما في دينا معناه نهائي ذاته. شوف وهذا يجد للأسف الشديد وقعه عند بعض الشباب. أخطر وسيلة من وسائل نشر الفكر الرافضي الرواج الإعلامي العام بالتصدي لقضايا الأمة الجوهرية والمفصلية مما يظهرهم أنهم أبطال يحاربون الاستعمار. يعني ما اغتر من اغتر بالخميني إلا لشعاراته التي رفعها ضد الشيطان الأكبر أمريكا. الخميني كان يتكلم عن الشيطان شنو؟ الأكبر اللي هو أمريكا. وهو في قمة ذلك البيت الأبيض الأمريكي قدم صفقة أسلحة مجانا للخميني ضد حربه الإيرانية العراقية ضد صدام حسين، واكتشفت الصفقة ونشرت في أمريكا وعرفت الفضيحة بإيران جيت. مما شكك الناس الخميني في الظاهر يكره أمريكا يتصد. مثلا من الأشياء التي حببت الناس في الخميني فتواه ضد سلمان رشدي الذي كتب آيات شنو شيطانية. إذا كان الخميني يكفر الصحابة لماذا يهجر دم سلمان رشدي؟ لأنه طعن في القرآن. طيب الرافضة يطعنون في القرآن، وعند الخميني في كتابه الأم مرجعه أن القرآن الحقيقي 17,000 آية. إذن لماذا يهدر الخميني دم سلمان رشدي؟ ولو أن الخميني أهدر دم سلمان رشدي من الذي سيهدر دم الخميني؟ يعني بالتالي هم الرواج الإعلامي العام بأنهم يتصدون لقضايا الأمة ويتبنونها. وهنا لابد أن نلوم أهل السنة على أهل السنة أن لا يتقاعسوا في قضايا الأمة الكبرى، أن يتقدم ويأخذ بزمام المبادرة هم لا أن يأخذها، أن يأخذ هذه الرافضة. ثم الكتابات التاريخية والطعن في الصحابة. وأكثر شيء تعرفه الرافضة طعنهم في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، طعنهم في معاوية. وذلك لأن معاوية ليست له قدسية عند الناس ولا عند السنة كمثل أبي بكر وعمر. فتجد الرافضة أحيانا يشعرون أن المجتمع إذا طعن في أبي بكر وعمر صراحة سيهيج الناس، فيبدأ في الطعن في من؟ في معاوية. لذلك قال شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة النبوية: معاوية ستر لأصحاب محمد، فمن وقع فيه وقع في غيره. ده الستارة اللي بيجرع على الستارة دي بعدها يخش طوالي. فهم بيقوموا يطعنوا في معاوية في عمرو بن العاص والناس بيسكتوا. لما نجي يهبش عثمان الناس بيجوط بيكوركو بيعملوا يقفلوا كده، يطعنوا في أبو بكر الصديق وعمر الخطاب خلاص الحد وقف تاني. ما في مسلم في السودان بيقبل فيه، لكن يقبلوا في من؟ في معاوية. ومعاوية من كتبة الوحي، ومعاوية من الذين جاءت فيهم الأحاديث الصحيحة. اللهم علمه الكتاب والحساب وقيه العذاب كما قال عليه الصلاة والسلام في معاوية. ومعاوية أول جيش يركب البحر يغزو في سبيل الله مغفور له أو أوجب الجنة، والحديث الصحيحين. وكان قائد أول جيش ركب البحر ليس ممن ركب البحر، ممن قادر الذين ركبوا البحر معاوية بن أبي سفيان. فبالتالي الكتابات التاريخية. ثامنا التعاون مع الكفار. يتعاون الرافضة مع الكفار لا شك، بدءا من دولة بني بويه البويهيون والقرامطة والعبيديون والحشاشين كلهم تتعاون مع الكفار، ونصير الدين الطوسي أو الطوسي كويس، والوزير ابن العلقمي، وإلى أنور مالكي آخر واحد منه أنور المالكي. طيب عاشرة، تاسعا استغلال بعض رموز المجتمع الدينية من منصوبي الحركة الإسلامية. يا إخواننا الصداقة الإيرانية كان على رأسها دكتور المكاشف طه الكباسي في يوم من الأيام، وأمين بناني نيو، وبروفيسور عبد الرحيم علي، قيادات الحركة الإسلامية. قد لا يعتقد عقيدة الرافضة وقد ما يكون رافضة، لكن ينبغي أن يتنبه أن الرافضة قد يستغلونهم لتمرير مخططاتهم في بلاد المسلمين. فعلا قد يرفضوا، ما في واحد يكون يحسن بهم الظن، لا نقول أنهم يعتقدون عقيدة الرافضة، لكن هم يستغلون الرموز، وخاصة أخطر طريقة للرافضة الآن لنشر فكرهم اختراق بعض البيوتات الصوفية النيل أبو قرون أنموذجا. النيل أبو قرون خرج بفكر خبيث وقال نفس كلام الرافضة بصورة أسوأ في أبو بكر وعمر وصورة عبثة. حتى لما قال عبثة وتولى قال عبثة وتولى دمه، قال أنت أبو بكر ولا منه هذه النيل أبو قرون، واستتيب بعد ذلك، والاستتابة مشهورة. الشيعة قد تحس أن هنالك نوع تقارب بينهم وبين الصوفية، ويبقى التحدي العظيم هو أن 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 نقف وأن نجعل وأن نستعدي الصوفية على الشيعة، وهذا سهل جدا، لأن الصوفية مهما كان لا يقبل أحدهم أن يطعن في أم المؤمنين أو في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله بالمناسبة الصوفية لهم مواقف محمودة جدا ضد الفكر الرافض في السودان، فبالتالي هم يستغلون هذه المسألة. أخيرا عاشرا اختزال الصراع الرافضي السني، أنه خلاف سياسي بين إيران والسعودية، أو أن صراعهم مع الوهابيين فقط. هم يقولوا كده، يقولوا أن صراعنا مع السلفيين، لأن صراعنا مع الوهابيين داري يحيدوا بقية الناس، وهذا فخر والله. إذا كان الوهابية هم بيصدوا للناس الزيدين لله درهم. وبعدين في سؤال خلاص جدا، الوهابية كعبين بقيت الناس أن نشوفهم بيقولوا في القرآن شنو. الرافضة قالوا القرآن محرف، رأيكم شنو؟ قالوا أبو هريرة ما عاجب، قالوا العشر بشرين الله يلعنهم وعشرتهم، الوهابية خلون، رأيكم أنت شنو؟ بقيت الناس رأيوا شنو؟ الحركة الإسلامية رأي شنو؟ الأخوان المسلمين، بقيت الجماعات والسيارات والمجتمع رأيوا شنو؟ أخشى أن يختزل كما أراد أن يفعل صاحب جريدة الوطن أو محرر جريدة الوطن. حاول يبثل إن الذين ذهبوا لإغلاق المعرض الرافضي الشيعي في السودان مجموعة من أصحاب الهوس الديني الظلاميون ممن ينتمون إلى الفكر الوهابي. والقضية ينبغي أن يكون التحدي نجعل قضية الرافضة قضية أمة، لأن القضايا دي كلها قضايا شنو؟ أمة. ما أظن فيها خلاف بين فصائل وتيارات ومدارس العمل السني، لا أخوان مسلمين بيرضوا الكلام ده، ولا بلاغين بيرضوا الكلام ده، ولا تكفير هجر بيرضوا الكلام ده، ولا صوفية بيرضوا الكلام ده، ولا في جماعة أظن في السودان مسلمين بيرضوا الكلام ده. ولما تأتي في الطعن تجد التقارب الرافضي العلماني، الكلام ده مع العلمانيين كويس، خاصة شوف العلمانيين هم بيرددوا نفس مثل هذا الكلام. طيب أختم المحاضرة بالنقطة الأخيرة منها، وهي النقطة التي أسميتها المواجهة الحتمية، كيف نواجه الرافضة في السودان، نواجههم كيف أخواننا، المواجهة الحتمية للرافضة كيف تكون. طيب النقطة الأولى، أول شيء أن نجعل القضية قضية أمة بكافة شرائحها، قضية الصحابة، قضية القرآن، هذه الترهات التي قالوها هذه قضية شنو؟ بل الخميني يا اخوان والله نزل والله مطبطشين. الخميني في تحرير الوسيله تحرير الكتاب بتاع فقه فقه الرافضه غاسله قال ومن صلى خلف امام شفت حسن الله فاذا قال الامام ولا الضالين من قال خلفه امين كفر. يعني العالم الاسلامي ده كله كفار عند الخميني الناس بيأيدوه وهو مكفره. قال ولا بأس أن تفعل تقية. قال لو في زول شيعي صلى مع السنة وحس إنه ممكن يعرفوه وماذا يعرفوه ممكن يقول آمين. في الكفار لكن هما كافر. شو كان ده كيف يا أخي؟ لو جبت لك الفقه بس فقه الخميني وفقه الاثنى عشرية في الفقه انت بلا بتحتاج في الفقه بس كويس. طيب قال لأنه عنده في فقه أنه يجوز أن يستمتع زواج متعة بالرضيعة لو الشافع بترضع ممكن يزناه. قال بدون وطن لكن تقبيل وضم وكذا قال ممكن في تحرير الوسيلة. أنا سأوريكم ده خليتها كده. ثانيا التحصين والوعي محسن المجتمع ونوعيه وهذا محور علمي ودعوي. نوعيهم علميا ونوعيهم دعويا. الكشف والفتح نجيب أقوال منفندة. الحيطة واليقظة على المستوى الرسمي والشعبي. الحيطة واليقظة على المستوى الرسمي والشعبي. التصدي والرد للشبهات أي شبهة يجيبوها. والحمد لله فند أهل السنة على مدار التاريخ جميع شبهات الرافضة وهي أوهى من بيت عنكبوت. سادسا وهذا مهم نشر حب الصحابة وآل البيت والتركيز على هذا في الخطب والمحاضرات والدروس والمدارس والمناهج والإعلام. لا بد ننشر الآن الحمد لله أكثر شيء هز الرافضة إنه نازل يحب الصحابة شديد. أصلاً ده كل يحب الصحابة ما قدروا. نحن نأكد على المسألة دي في كل خطبة في كل درس. سابعا استغلال كافة الوسائل الشرعية المتاحة الفضائيات الشبكة العنكبوتية رسائل الموبايل كل هذه تستغل للتحذير من هذا الفكر. ثامنا وأخيرا تنقيح التاريخ وسد الثغرات. ولعلي إن شاء الله في أيام قابلات وقادمات أركز على قضية هذه السير وخاصة تاريخ الفتنة. يا إخواننا أهل السنة ناس واعين. الحصل بين الصحابة وبين علي وبين طلحة والزبير وقتل بعضهم قالوا كلام مختصر. قالوا هذه فتنة. الفتنة معناها ملابسات أنت ما بتقدر تستوعبها. الآن الفيدار فوردة كده خلي الصحابة الفيدار فوردة ما حيرنا حسن جيف عمه فيدار فوردة حسن أمريكا جاية وجنجويب بيجاي وتورابورا بيجاي ومسلم بيكسروا بعض في دارفور كده الصحابة خلوه في دارفور قدام عيننا دي. خلي زول مسلم قاعد في الكويت عشان يعرف في دارفور شنو. انت قاعد في دارفور انت المسلم قاعد في السودان ده مش كده دارفور دي رايفة شنو فتنة ولا ما فتنة؟ اذا كان في دارفور وقع قتال ما استطعنا ان نوحف وان نحقق فيه في اختلاف الامور. يا اخواننا جميع الروايات التاريخيه تقول ان علي ما اراد ان يقاتل هؤلاء حتى لما سئل قال ان بايعوني ان نقضوا بيعتي فلهم لا اريقن دمهم. وكذلك قال طلحه والزبير وعائشه لكن السبئيه اجتمعوا وعلى راسهم كما قال سيف بن عمر التميمي الراوي عن محمد بن جرير الطبري قال ان اجتمع الاكثر النخعي ومعهم ابن السوداء دع عبد الله بن سبا اتفقوا قالوا خلينا نعمل شنو؟ ان هؤلاء القوم سيصطلحوا ولو اصطلحوا سيصطلحون على دمنا. فقال الاشتر النخعي نقتل عليا نفسه. الاشتر النخعي ده نقتل منه؟ ده كما قتلنا عثمان نقتل منه؟ علي فق قال لهم من السوداء لا لا تقتلوا عليا لانه بيرى انه لو قتل علي ربما ترجع كفة أولئك الصحابة لأنه أصلا ما في واحد في قامة طلحة والزبير وعائشة ممكن كل الناس ينقادوا لهم. قال أوقعوا القتل بين الفريقين فقام وتسللوا بليل فقتلوا في معسكري والناس نيار في معسكري طلحة والزبير وعائشة وفي معسكري علي وقام الفريقان يهدئ العقلاء الصحابة العقلاء. يا أخوانا ما كده أمكن دين ما هم البقية الناس الجيش 20,000 و50,000 صاروا سيوف ودخلوا في بعض اقتتلوا وقعت مقتلة عظيمة ما كان للصحابة فيها يد وليس لنا فيها يد دي فتنة. وبالتالي التاريخ يحتاج إلى تنقيح في كافة مراحل الفتنة والنظر الساقط إلى الفتنة. أقول لكم أحبتي الكرام في نهاية هذه المحاضرة عقيدتنا وديننا لا تعتقد دين الروافض إنهم أهل المحال وشيعة الشيطان. إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان حبوا قرابته وسبوا صحبه جدلان عند الله منتقضان فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان فئتان ثالثتان في سبل الهدى بدمي ونفس ذلك الفئتان فئتان عقدهما شريعة أحمد لله فئتان عقدهما شريعة أحمد وهما بدين الله قائمتان. قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران رجلان قد خلقا لنصر محمد بدمه ونفس ذلك الرجلان وهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له صهران بنتاهما أسمى نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان أبواهما أسمى صحابة أحمد يا حفظ الأبوان والبنتان وهما وزيراه اللذان هما بفضائل الأعمال المستبقان وهما لأحمد ما ذراه وسمعه وبقربه في القبر مضطجعا. والله الله كان ما داير لو كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ما كويسين والله الله ما يوفقني ندفن جنب الرسول مدى الحياة ما ممكن يدفن جنبه إلا صافر شرف النبي حماية النبي تقضي ذلك. أنت لو قلت الناس المدفونين جنبه ده كعبين معنى رسول الله ده ما عنده معجزة ولا عنده كرامة ولا عنده شجرة عند الله. من حفظ الله ألا يدفن بالقرب منه إلا أبا بكر وعمر شاء الناس أم أبوا وهما وبقربه في القبر مضطجعان كانا على الإسلام أشفق أهله وهما لدين محمد الجبلان أسماهما أزكاهما أعلاهما أوصاهما في الرجل والرجحان أقصاهما أثناهما أزكاهما أخشاهما في السر والإعلام صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي اثنان أعني أبا بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله رجلان هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بلا مثلان وأبو المطهرة الذي قد جاء لا تنزيهها في النور والفرقان أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة في دار حسان أوليس والدها يصافي بعلها وهما بروح الله مختلفان لما قضى صديق أحمد نعبه دفع الخلافة للإمام الثاني أعني به الفاروق فرق عنوة بالسيف بين الكفر والإيمان هو أظهر الإسلام بعد خفائه ومحى الظلام وباح للكتمان ومضى وخلى الأمر شورى بينهم في الأمر فاجتمعوا على عثمان من كان يسهر ليلة في ركعة مترا فيكمل ختمة القرآن ولي الخلافة فيه أحمد بعده أعني علي العالم الرباني زوج البتول أخ الرسول ورسله ليس الحرور منابر الأقران سبحان من جعل الخلافة رتبة وبنى الإمامة أيما بنيان واستخلف الأصحاب كي لا يدعي من بعد أحمد في النبوة الثاني أكرم بفاطمة البتول وبعلها وبمن هما لمحمد الصفان غصنان أصلهما بروضة أحمد لله ذر الأصل والغصنان أكرم بفرحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيدة بالديانة والتقى وامدح جماعة بيعة الرضوان قل خير قول في صحابة أحمد وامدح جميعا. نسأل الله تعالى يتقبل منا وإياكم أجمعين ونأسف بالإطالة نسأل الله يتقبل ويجعل هذه المحاضرة ممن من المحاضرات التي ننتفع بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسألها نسأل الله تعالى يتقبل منا جميعا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وتقبلوا تحيات إخوانكم في شركة الغافيات للإنتاج الإعلامي. علما أن حقوق النسخ محفوظة لدى شركة الغافيات للإنتاج الإعلامي.